السؤال الثاني: من المعلوم أن الله في غنى عن العالم والساكنين فيه، وأن كل صلة له مع الخلائق تجعله تعالى في حيز الزمان والمكان، وبالتالي تنسب إليه المفعولية، وهذا كفر. ثم هذا التجسد الذي تعتقد به المسيحية، ألا يعني انتقال جزء من الله إلى جسد المسيح؟ رويدك أيها الصديق الكريم، أنت تؤمن بأن الله بعث برسول إلى الناس، وهذا معناه إقامة صلة مع مخلوقاته، فقد جاء في القرآن: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، سورة المزمل 15 و16. والأكثر من هذا أن القرآن يحرض الإنسان على إقامة صلة مع الله خالقه، وأن الله يحب ذلك بدليل قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، سورة آل عمران 159. قد تقول إن هذه التعبيرات الكلامية هي من قبيل المجاز، ولكن هذا اجتهاد على النص ولا يمكنه أن يثبت أمام الحقيقة، لأن حوادث كثيرة من هذا النوع ذكرت فيها أسماء أشخاص قاموا بأعمال بناء على أمر الله، كما في قول القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف 59-63. فهذه الآيات لا يمكن أخذها مأخذ المجاز، لأن فيها إشارة إلى حوادث معينة. وماذا تقول عن الحديث النبوي الخاص بالصلوات التي فرضت على المسلمين؟ فقد حدث ابن إسحاق عن ابن مسعود عن رسول الله أنه قال في قصته عن ليلة المعراج: إن جبريل انتهى بي إلى ربي ففرض علي 50 صلاة كل يوم، فأقبلت راجعا، فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: 50 صلاة كل يوم. فقال: إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني 10، ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي فوضع عني 10، ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألته فوضع عني 10، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه قائلا: ارجع فاسأل ربك، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه، فما أنا بفاعل. فمن أداهن منكم إيمانا بهن واحتسابا لهن كان له أجر 50 صلاة. سيرة النبي لابن هشام 3:276. فهذا الحديث أضعه أمامك لتقرر على ضوئه إن كان لله صلات مع مخلوقاته، وإن كان لهذه المخلوقات علاقة بالله. واستطرادا أقول لك بمحبة، إن كنت تتمسك بعقيدة التنزيه المطلق، تكون قد آمنت بإله لا تعرف عنه شيئا، وبالتالي أنت منفصل عنه كل الانفصال. وفي هذه الحال تكون ضمنا قد أنكرت النبوة والقرآن، لأن النبي لا يصح أن يسمى نبيا إن لم يوحى إليه ويرسل، وبذلك يقيم صلة بين الله والمخلوق. وجاء في الحديث أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، حيث يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. صحيح البخاري 4:68. فما هو هذا النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الأخير؟ فهل لا يتحدد بالنزول في زمان ومكان؟ وهل يفرق هذا عن نزوله من سماء المجد إلى بيت لحم متجسدا في زمان ومكان؟ في اعتقادي أن التنزيه المطلق الذي يقول بانفصال الله عن الكائنات يجعله تعالى إلها منعزلا، وبالتالي يفضي إلى التعطيل في الأمور الروحية، لأن الإنسان لا يمكن أن يتم توبته وتجديده في معزل عن الله. وقد عرف بالاختبار أن كل مجهودات الإنسان الذاتية لرفع نفسه من حال الخطية إلى حال البر لا تجديه فتيلا إن لم تكن له صلة بالله. قال المسيح في عظته على الجبل: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. الإنجيل بحسب متى 6:27. وبالنتيجة نرى أن التنزيه المطلق هو الذي أعاق الكثيرين عن قبول فكر التجسد، وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد الفداء، إلا أن هؤلاء في رفضهم تعليم التجسد يقدمون عدة اعتراضات، منها أنهم يقولون إن تجسد الله يحتم عليه تغييرا في جوهره الإلهي في زمان ومكان معين، وكأنهم يقيسون الله بمقاييس العقول القاصرة، وبالتالي ينسبون وبطريق غير مباشر العجز لله وعدم قدرته على التجسد والظهور دون حدوث تغيير في جوهره. والحق أن التجسد لا يحتم حدوث تغيير في الطبيعة الإلهية، ودليلنا على ذلك أن الأقنوم الثاني لله لما اتحد بالطبيعة البشرية لم يفقد ألوهيته، بل بقي هو نفسه ذلك الرب القدير الذي يقيم الأموات ويشفي الأكمه والأبرص ويغفر الخطايا وينتهر العواصف والأمواج فتهدأ. وقد أخبرنا الإنجيل أنه ظهر في الجسد بطريقة غير اعتيادية، لأنه هو خالق الأجساد والطبائع ولا يصعب عليه الاتحاد بها. وكل اعتقاد يخالف هذه الحقيقة هو بمثابة إقرار بأن خالق الأجساد والطبائع ليس هو الله بل أحد غيره. من المعروف بالاختبار أن الإنسان الحكيم العاقل يقدر أن يلائم نفسه مع البيئة والظروف التي يعيش فيها، فكم بالحري الله الحكيم جدا والقادر على كل شيء يقدر أن يتجسد دون أن يعتريه تغيير أو تبديل في جوهره. لاحظ أن الشمس ترسل أشعتها ودفئها إلى الأرض وتتحد بالكائنات وتكسبها حياة وتنميها دون أن يعتري الشمس أي تغيير في تركيبها. فهل يعقل أن تكون للشمس قوة الاتحاد مع العناصر الأخرى وأن تفعل فيها دون أن يطرأ عليها تغيير، ولا تكون هذه القوة لله خالق الشمس وخالق العناصر؟ أنت تعتقد بأن الله خلق الإنسان الأول من صلصال كالفخار، سورة الرحمن 14، وهذا يعني أن الله قد وقف عند حد الزمان والمكان، لأنه أمسك بيده طينا من بقعة محدودة وكون الإنسان منه في زمان محدود. فإن قلت إن وقوفه عند مكان وزمان محدودين لا يجعله محدودا لأنه قادر على كل شيء، قلت لك وكذلك تجسده في زمان معين وحيز معين لا يجعله محدودا لأنه قادر على كل شيء. هكذا قال المسيح: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الإنجيل بحسب لوقا 18:27. جاء في الحديث عن محمد أنه قال: إن المؤمنين حين يتشفعون ربهم يوم القيامة يأتون إلي، فأنطلق فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. صحيح البخاري 4:18. من هنا ينطلق سؤال: كيف يتهم المسيحي بالكفر عندما يقول إن الله ظهر في الجسد، ولا يتهم الذي يقول إن الله تحتويه دار؟ جاء في سورة البقرة 115: فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاء في سورة الرحمن 26: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء في سورة الدهر 9: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجاء في سورة الحديد 29: أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وجاء في سورة الفتح 10: إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وجاء في سورة الملك 1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وجاء في سورة هود 37 قوله لنوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وجاء في سورة الطور 48 قوله لمحمد: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وجاء في سورة طه 39 قوله لموسى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وجاء في الحديث عن أبي هريرة عن محمد أنه قال: خلق الله الخلق فلما قامت الرحم فأخذت في حقو الرحمن. صحيح البخاري 3114. فهذه النصوص تقول إن لله وجها ويدا وعينا وحقوا، وهي من أعضاء جسد الإنسان، فإن كان تجسد الله يحسب كفرا، فكيف نفسر هذه الآيات؟ كيف يحل الله القدوس في بطن امرأة وسط الدم ونجاسة الحبل والولادة؟ وكيف يحل في جسد بشري ويأكل ويجوع ويشرب ويعطش ويبول ويتغوط؟ لعل القائلين بهذا لم يفهموا قول ملاك الله: إن الذي حبل به في مريم هو من الروح القدس. فإن كان الله أقدس من أن يلمس دم امرأة، فكيف يؤمنون بأن الله أخذ ضلعا من آدم وصنع منه امرأة؟ وما قولهم في الحديث عن عائشة إنها قالت: كان النبي يتكئ في حضني وأنا حائض ثم يقرأ القرآن؟ صحيح البخاري 1:44. فإن كان الدم نجسا، وإن كان القرآن هو كلمة الله الأزلية القائم بذات جوهر الله ولا يقبل الانفكاك أو الانفصال عن الله، فكيف يمكن لمحمد أن يتلو القرآن وهو مضطجع في حجر عائشة الحائض ولا يقبل أن الكلمة قد حل وتجسد في أحشاء مريم القديسة؟ جاء في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وقد فسر الجلالان الحمأ المسنون بالطين الأسود، فإن كان الطين الأسود لم يحط لمسه من قدر الله ولم يدنسه، فكم بالحري بعد أن سوى منه الإنسان وجعله تاجا لمخلوقاته لا يأنف أن يحل فيه. شكرا لله لأجل كلمته في بولس: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ كورنثوس الأولى 3:16. وإن كان الله القدوس لا يرى ضيرا أن يسكن بروحه في المؤمن، فكم بالحري يسكن في جسد يسوع الذي لم يعرف خطية ولم يولد من زرع بشري؟ جاء في سورة القصص 29:30: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ووردت القصة عينها في سورة طه من 9-12 هكذا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقد فسر الإمام فخر الدين الرازي القصة هكذا: استأذن موسى عليه السلام شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له، فخرج فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية، وكانت ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق، فقدح موسى عليه السلام النار فلم تور المقدحة شيئا، فبينما هو في مزاولة ذلك إذ نظر نارا من بعيد عن يسار الطريق، قال السدي: ظن أنها نار من نيران الرعاة. وقال محدثون آخرون إنه عليه السلام رآها في شجرة، فلما أبصر توجه نحوها فقال لأهلهم: كثوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها برأس عود أو فتيلة. فلما أتاها قال ابن عباس: رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء، فتوقف متعجبا من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النار، فسمع تسبيح الملائكة ورأى نورا عظيما. فلما رأى موسى ذلك وضع يده على عينيه فنودي: يا موسى إني أنا ربك، فقال: لبيك، إني أسمع صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ فقال: أنا معك وأمامك وخلفك ومحيط بك وأقرب إليك، فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس. التفسير الكبير جزء 22 صفحة 14 و15. أما في الكتاب المقدس فقد وردت القصة هكذا: وظهر له أي لموسى ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فلما مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال له: لا تقترب إلى هاهنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، كما جاء في الخروج 3:2-5. فيا صديقي الكريم، إن كان الله لكي يكلم موسى ويحمله رسالة إلى البشر استحسن أن يحل في شجرة ويظهر في هيئة نار، أفلا يكون من التجني أن ينعت المسيحيون بالكفر لأنهم يؤمنون بأن الله لكي يعلن ذاته في المحبة ظهر في يسوع المسيح؟ وهل الشجرة التي بدا الله فيها أعظم شأنا من المسيح؟ والآن أعود لأقول لك: إن كان يسوع وهو في الجسد قد أكل وشرب وتغوط، فإن هذا لا يضير ملء اللاهوت الذي حل فيه جسديا، بدليل قول الكتاب المقدس: إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. رومية 14:14. وشكرا للمسيح لأنه لم يحسب شيئا نجسا. يا صديقي، إن المتأمل بعمق في الكتابات المقدسة لابد أن يلاحظ أن الطريقة التي اعتمدها الله لإعلان ذاته وتبليغ مقاصده هي نوع من الظهور والتجسد، لا فرق في أن يكون هذا الظهور والتجسد في السحاب أو في النار أو في جسد ملاك العهد أو في جسد المسيح الذي ظهر فيه مملوءا نعمة وحقا. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 1:1 هذه العبارات التي تعتبر المفتاح في الكلام عن اتصالات الله بالبشر. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. وهك أنواع الظهور والطرق التي كلم الله بها البشر كما وردت في الكتاب المقدس. تكوين 3:8-9 قوله: وسمع آدم وحواء صوت الرب الإله ماشيا عند هبوب ريح النهار. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فهنا نرى ظهور الله وهو يمشي ويسمع ويتكلم، ويختبئ آدم وامرأته من وجهه. وفي تكوين 8:21 قوله عن ذبيحة نوح: فتنسم الرب رائحة الرضا وقال في قلبه: لا أعود ألعن الأرض. وهنا يظهر الله وله حاسة الشم يتنسم بها رائحة الذبيحة، وله قلب يفكر فيه لإعادة النظر في موقفه من الأرض. وفي تكوين 18:1-5 قوله: وظهر له الرب أي لإبراهيم عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت. فهنا ظهر الله لإبراهيم في صورة إنسان وقد جلس وأكل وشرب. وفي تكوين 32:22-30 قوله: إنه ظهر ليعقوب في صورة إنسان وصارعه حتى الفجر، ولما سأله أن يطلقه قال له: لا أطلقك إن لم تباركني. فباركه قائلا له: لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنئيل، قائلا: لأنني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وفي خروج 24 قوله: ثم صعد موسى وهارون وأبيه و70 من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. هنا كان ظهور الله بصورة إنسان له يدان ورجلان، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف الشعب لأنهم كانوا أثمى وفي حاجة إلى مصالح له طبيعة الله وطبيعة الإنسان.